عندي الآن تقسيم إلى مرحلة المبتدئين ومرحلة المتقدمين ومرحلة المتخصصين، وطبعا التقسيمات يمكن أن يجتهد آخر ويقسم غيرها، كذلك الكتب يمكن أن يجتهد آخر ويرى أن هذا الكتاب أنسب لهذه المرحلة وهذا أنسب لهذه المرحلة. القضية اجتهادية بحتة، يعني ليس فيها أنه يلزم أن تأخذ هذا في هذا الوقت إلى آخر. فأنا أعطيكم نظرة خاصة من خلال معرفتي لبعض كتب التفسير. أول قضية يجب أن ننتبه لها في جميع المراحل الثلاث أن تجعل لك أصلا معتمدا من كتب التفسير، تجعل لك أصل معتمد من كتب التفسير، بمعنى أنه ما تقرأ التفسير عشوائي، يجب أن يكون لك أصل ثابت، تفسير ثابت بين يديك دائما تقرأ فيه دائما. هذا الكتاب تحاول إن لم تستطع حفظه أن تستظهره، لأن الكلام طبعا ما شاء الله عن المتقدمين كانوا يكتبون كتب مختصرة لأجل أن يحفظ الكتاب، لكن إما استطعت أن تحفظ تستظهر. كيف تستظهر؟ بمعنى أنه الآن لو كنت في أي مجلس وجاءت آية فسئلت مثلا عنها تقول قال فلان كذا، أنت الآن في هذه المرحلة تنتبه أنه لا يلزم أن تعرف جميع الأقاويل، أهم ما عليك في هذه المرحلة أن تتمسك بأصل من هذه الكتب تعرفه. هذه الكتب اللي في المرحلة الأولى ذكرت لكم كتاب الوجيز في التفسير للواحدي، وهو كتاب مختصر وسهل العبارة، ثم ذكرت لكم مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، وتفسير أبي المظفر السمعاني، وجامع البيان للصفوي، وتفسير الشيخ السعدي، والتفسير الميسر الذي خرج من وزارة الشؤون الإسلامية. هذه الآن المرحلة المبتدئة، هي مبتدئة، وزبدة التفسير كذلك أيضا زبدة التفسير، يعني أو حتى الجلالين، وإن كان الجلالين فيه يعني الحقيقة الجلالين فيه يعني يصلح للمرحلة التي بعدها لأن فيه ضغط عبارة يحتاج إلى فتح، لكن أرى أن هذه أسهل منه بكثير. هذه الكتب يعني واحد منها وإن كان بعضها قد يكون فيه نوع من طول لكن فيه سهولة عبارة، لو اخترت واحدا من هذه الكتب تجعله أصل معتمد تقرأه يكون دائما معك، يعني ما هو الآن تقول والله السنة هذه قرأته وانتهيت، لا، تداوم قراءته، تدمن القراءة على هذا الكتاب حتى تتقن هذا الكتاب. إيش الفائدة منه؟ إنه لما تأتيك أي آية يكون في ذهنك التفسير تستظهره، يعني تستظهر التفسير. ستقول لي افترض أن صاحب هذا التفسير معتقده غير سلفي، ولا ما يرد هذا السؤال مثل الواحد كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. هذا إشكال. إشكال الثاني الذي يرد أيضا يقول لك طالب العلم طيب افترض أن القول الذي اختاره ضعيفا، ولا لا، هذا افتراض أيضا وارد، يعني عندنا افتراض أن يكون صاحب الكتاب غير سلفي وافتراض أن يكون القول الذي اختاره ضعيف. طيب كيف التخلص من هذا؟ أنت في هذه المرحلة طبعا في الغالب سيكون عندك مبادئ علم العقيدة، تعرف القول الصواب من الخطأ، لكن قد لا يكون عندك مبادئ علم التفسير الذي تعرف فيه القول الصحيح من القول الضعيف. هذه المرحلة لا تلزم نفسك بأن تعرف القول الصحيح من الضعيف الآن، لأنك الآن في مرحلة التعلم، ضبط أصول التفسير من هذا الكتاب، يعني ضبط تفسير الآيات من هذا الكتاب فقط. المرحلة الثانية ستبدأ أنت تأخذ بالتدرج، وهنا تبدأ بالتعليق على الكتاب وتصحيح القول الضعيف والتعليق على الأخطاء العقدية. واضح الآن؟ بمعنى الآن أن يكون عندك كتاب في التفسير تعلق عليه، تقرأ وتعلق عليه، فإذا رأيت قولا ضعيفا أو مخالفة للمعتقد علقت عليه، تعليقك عليه إذا جئت مثلا واحد سألك عن آية الرحمن على عرش استوى، أنت مستظهر أن والله فلان المفسر أن اخترته قال استوى معنى استولى وهذا خطأ في الاعتقاد. فأنت متى تأتي تقول للإنسان لإمامك الرحمن على عرش استوى؟ تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة إلى آخره، مذهب السلف المعروف، فأنت ما تعطيه ما في الكتاب، تعطيه الصواب. كذلك لو جئت بقول فيه ضعف وعرفت أن هذا قول ضعيف فأنت علقت عليه بقول صحيح فتعطيه القول الصحيح، القصد صار عندك أصل معتمد ترجع إليه وتقرأ فيه وتداوم عليه، هو أحد هذه الكتب إذا ذكرت لك. في مرحلة يعني المرحلة الثانية هذه يمكن نقسمها إلى مرحلتين أو تكون مرحلة واحدة، يعني عندنا ممكن تجعل مرحلتين أو مرحلة واحدة، يعني إذا ردنا نقول مرحلتين للمرحلة الثانية، هذه المرحلة ممكن نجعلها في السالكين اللي هذا يعني اللي بدأ يدرج في هذا العلم ويلحق به مرحلة المتقدمين، ويمكن أجعلها كما قلت لكم يعني ممكن نفصلها مرحلة أو مرحلتين. على العموم في هذه المرحلة الثانية المرحلة الثانية هذه يجب أن تنظر يعني تنطلق فيها من نظرين. النظر الأول معرفة الأقوال في التفسير، معرفة الأقوال في التفسير، والنظر الثاني معرفة الراجح من هذه الأقوال في التفسير، معرفة الراجح من هذه الأقوال في التفسير. وهي المرحلة طبعا المتقدمة، تحتاج طبعا إلى ماذا؟ إلى استيعاب كثير من القضايا المتعلقة بأصول التفسير للوصول إليها، لكن هذه مرحلة متقدمة. معرفة الأقوال في التفسير هذه مهمة جدا. ومما لاحظته أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعتمد هذا الأسلوب لمعرفة الأقوال في التفسير، وظهر لي أنه كان يعتمد كتب معينة في معرفة أقوال السلف، عنده كتب معينة، بالذات كتاب ابن الجوزي. إذا أراد أن يناقش قضية منسوبة للسلف يذكر أقاويل السلف من خلال كتاب ابن الجوزي، من خلال كتاب البغوي بالذات، يقول لك ذكر ابن الجوزي كذا، ذكر البغوي كذا. نستفيد من هذا ما هو؟ أنه الإنسان أيضا يضع له أصلا في معرفة الأقاويل، أصلا في معرفة الأقاويل. وكتاب ابن الجوزي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله لاحقا، لزاد المسير، وهو مستوعب لكثير من أقوال السلف، وإن كان طبعا بغير الإسناد والسنتين الإشكالية هذه فيما بعد، لكن المقصود هنا معرفة ما قيل في الآية من الأقوال، ومعرفة الراجح من هذه الأقوال. وهذه لا شك أنها مرحلة متقدمة تحتاج إلى كثرة قراءة. في هذه المرحلة وتلك يحسن أيضا لطالب العلم، أم في المرحلة الأولى بالذات يحسن لطالب العلم أن يكون بين يديه كتابا، أن يكون بين يديه كتاب في غريب القرآن، كتاب في غريب القرآن، لكي يعرف المعاني، المعاني الألفاظ اللغوية. من الكتب السهلة والجيدة، وهي طبعا تأتي على أسلوب المتقدمين، كتاب ابن قتيبة تفسير غريب القرآن، وهو مطبوع وموجود، سيتأتي إن شاء الله الإشارة إليه، تفسير غريب القرآن. وطبعا قد يسأل عن تفسير المفردات، عن كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، أيضا كتاب المفردات يعتبر كتاب متين، لكن سيدخل فيه مشكلة في التأويل، وأيضا النوع عميق، فيه فوائد زائدة كثيرة جدا قد لا يستفيد منها المبتدئ بطلب العلم. لكن في المرحلة الثانية يمكن يستفيد من تفسير غريب القرآن، أو من مجاز القرآن، أو من كتاب المفردات إلى آخره، من أي الكتب، يعني ممكن يستفيد من أي كتاب من كتب غريب القرآن، يعني في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. وعلى العموم دائما وأنت تقرأ التفسير يحسن أن يكون عندك أصل معتمد من كتب غريب القرآن ترجع فيه لمعرفة المفردات، يعني تحليل الألفاظ اللغوي. المرحلة الثالثة هذه مرحلة المتخصصين، هذه أي تتسم هذه مرحلة باتساع طريقة القراءة والبحث، يعني هذه ما لها حد، وليس أيضا لها حد في الكتب التي تستفاد منها، فأي كتاب من الكتب المرتبطة بالقرآن يمكن يستفيد منها المتخصص، سواء كانت كتب في الوجوه والنظائر، أو في إعراب القرآن، أو في متشابه القرآن إلى آخره. وهذه أشبه بالطريقة البحثية، يعني أشبه بالطريقة البحثية. فبعد أن يتركز عندك أصل من الأصول تعتمد عليه في المرحلة المبتدئة، ثم بعد ذلك عرفت الأقاويل واستطعت أن تعرف الراجح من المرجوح، بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي معرفة الأخذ باتجاهات التفسير العامة، ومثلا في الاتجاه الفقهي واتجاه النحو واتجاه اللغوي إلى آخره، يعني كان صار في توسع وشمولية بعد ذلك في أخذ التفسير. طبعا هذه صورة من صور التدرج في علم التفسير، وإن كانت تحتاج طبعا إلى إيضاح أكثر وضرب أمثلة، لكن أقول لكم باختصار لضيق الوقت في هذا، وأركز وأشدد على أنه يجب أن يكون لطالب العلم كتاب يكون معتمد عنده يدمن القراءة فيه. الموضوع الأخير في هذا الدرس هو النظر إلى أسلوب كتابة التفسير، وهذا كي لا نطيل فيه. من الأشياء المعاصرة ذكرها بعض المعاصرين أن كتب التفسير أو التفسير كتب على أربع يعني أساليب، أسلوب يسمونه أسلوب التحليلي، وأسلوب المقارن، والأسلوب الإجمالي، والأسلوب الموضوعي. الأسلوب الموضوعي يسمى التفسير الموضوعي، ما نريد أن نطيل فيها كثيرا، لكن نأخذها سريعا. الأسلوب التحليلي هو أن يأخذ الآية ويناقش ما فيها من إعراب وقراءات وأقاويل إلى آخره، هذا تحليل يسمونه، يعني من يأخذ الآية، القرآن آية آية وناقشه. والأسلوب المقارن هو أن يقارن بين الأقوال، يعني يوازن بين أقوال المفسرين، الموازنة بين أقوال المفسرين ومعرفة الراجح من المرجوح. والأسلوب الإجمالي هو أن يذكر المعنى الجملي للآية، يعني المعنى الإجمالي دون النظر إلى تفاصيل أخرى وذكر أقوال أو غيره. والتفسير الموضوعي سيتحدث عنه مستقلا. الآن نرجع إلى هذه التحليلي والمقارن أو الموازن والإجمالي. هذه نجدها في تفسير ابن جرير الطبري. يعني ابن جرير الطبري في هذه الأنواع الثلاثة. فأحيانا نجد بعد الآية يذكر المعنى الجملي للآية ثم يذكر أقوال السلف ثم يرجح. ففيه تحليل وفيه معنى إجمالي وفيه أيضا مقارنة وموازنة. في مقارنة وموازنة تفسير الشيخ السعدي يعد من التفسير التفسير الإجمالي من التفسير الإجمالي. تفسير أبي حيان البحر المحيط يعد من التفسير التحليلي وأيضا مقارنة لأنه يعرض أحيانا الأقوال ويرجح بينها. معنى أنه أي مفسر يعرض الأقوال ويرجح بينها نعتبره من التفسير إيش؟ المقارن. التفسير الذي يذكر فقط معنى الآية دون التعرض للأقوال وغيرها نعتبره من التفسير الإجمالي. من التفسير الإجمالي. والتفسير الذي يستوعب ما قيل في الآية نعتبره من التفسير إيش؟ التحليلي. هذه طبعا الأساليب التي في التفسير. كما هذه كلها ترى تقسيمات فنية ليس لها أي أثر علمي. تقسيمات فنية. التفسير الموضوعي هذا تفسير حادث معاصر. وقد ذكر من كتب فيه أنه ينقسم ثلاث أقسام. التفسير الموضوعي ثلاث أقسام. دراسة موضوع من خلال القرآن. مثل ما نقول مثلا الجهاد في القرآن. موضوع الجهاد في القرآن. أو دراسة لفظة أو مصطلح من خلال القرآن. لفظة أو مصطلح من خلال القرآن مثل الذين في قلوبهم مرض في القرآن. كم آية في الذين في قلوبهم مرض؟ 6 آيات 7 آيات يدرسها المفسر ويخرج بنتيجة. أو مثلا يأخذ لفظة من اللفظات مثلا لفظة آمنوا صيغة آمنوا في القرآن يدرس الصيغة كصيغة ولا يدرس موضوعات الإيمان وغيره، لا يدرسها كلفظة لغوية أو كمصطلح. الموضوع من خلال سورة، موضوع من خلال سورة مثلا غزوة بدر من خلال سورة الأنفال، غزوة التوبة من خلال سورة غزوة تبوك من خلال سورة التوبة وهكذا. معنى أنه يأخذ موضوع من خلال سورة، من خلال سورة. طبعا له أشياء كثيرة ضوابط وغيره موجودة، يعني من أراد أن يستزيد أي كتاب من كتب التفسير موضوعي تتكلم عن هذه الأفكار التي تدرس فيها هذه الموضوعات. هذا تقريبا بإيجاز ما يتعلق بأساليب التفسير. وكما قلت لكم إن قضية تقسيم كتب التفسير الموضوع فيها واسع، ولو شاهد كل مشاهد لخرج بتقسيمات كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا. وهذا ما يعني استطعت أن أذكره لكم في هذا الباب. وننتقل الآن إلى كتب التفسير وما يتعلق بها. كما قلت لكم من عهد أو من وفاة ابن عباس إلى نهاية القرن الثاني، هذه الكتب أخذتها معكم الآن بالنظر التاريخي كما ذكرت لكم، نأخذها قرنا قرنا. وسأشير أحيانا إلى النظر التأثيري، وهو أن بعض كتب التفسير لها أثر في من جاء بعدها، يعني أثر واضح جدا. فبعض التفسير صار لها أثر في من جاء بعدها، وسأذكر هذا التأثير إن شاء الله سريعا، يعني من نقل من هذا الكتاب ومن استفاد منه. ويمكن أيضا أن يدمج فيها النظر الاتجاهي، يعني ما هو اتجاه هذا التفسير أيضا سنتحدث عنه. فعندنا الآن النظر التاريخي والنظر التأثيري والنظر الاتجاهي، يعني اتجاه العلمي لهذا التفسير. في عندنا الكتب التي سنتحدث عنها سريعا، تنوير المقباس المنسوب لابن عباس وجزء فيه تفسير يحيى بن يمان وتفسير مقاتل ابن سليمان وتفسير سفيان الثوري وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، سنتحدث عنها سريعا. لماذا الحديث عن تنوير المقباس؟ هذا الكتاب طبعا منسوب إلى ابن عباس، اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وبين يدي قال تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا الكتاب مطبوع وطباع يعني ومنتشر انتشار كبير جدا، فأحببت أن أنبه عليه، يعني ذكرناه للتنبيه. الكتاب هذا يرويه محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. محمد بن مروان السدي يعني روايته هالكة، والكلبي مثله أيضا متهم بالكذب، متهم بالكذب. ولا يبعد أن يكون الكتاب هذا أصلا كتاب الكلبي، كتاب الكلبي. لكن هذه الرواية لا يعتمد عليها، لا يحل الاعتماد عليها. ولاحظوا معنى الاعتماد، معنى الإنسان يأتي يقول الله سأجعل تنوير المقباس أصل أعتمده في التفسير، نقول ما يحل الاعتماد عليها، ولا يستفيد منها المبتدئ بطلب العلم. قد يستفيد منها العلماء الكبار في إثبات قضايا معينة كما سيأتي، لكن لا يجوز الاعتماد على هذه الرواية. وهو في يعني من العجيب أنه منتشر ويطبع بكثرة، يعني يطبع هذا الكتاب بكثرة. هذه الرواية كما قلت لكم لا يستفيد منها إلا العلماء. في مثلا لو أراد إنسان من المفسرين أن يثبت قضية ضد أهل البدع، فكانوا يقول وحتى أن الكتب التي فيها ضعف في الرواية تذكر هذه القضية. ماذا نضربكم مثال؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لو أردنا أن ننظر ماذا قال في قول الرحمن على العرش استوى في قضية الاستواء، لو أردنا أن نناقش أهل البدع، قال الرحمن على العرش استوى، قال استقر، وهذه أحد عبارات السلف. في هذا الكتاب الذي لا يعتمد نجد استقر. فقد يحتج محتج من أهل السنة أنه حتى في الرواية التي لا تعتمد والواردة عن السلف وردت بهذا القول أن الرحمن على عرش استوى استقر، وهي أحد الأقوال الواردة عن السلف. هذا اللي يمكن يستفاد من هذا الكتاب، بمعنى أنه لو ذكر حتى، يعني لو ذكر لا يذكر على سبيل الاحتجاج، إنما يذكر على سبيل بيان أن حتى الروايات الضعيفة المتكلم فيها عن السلف موافقة لما ورد عن السلف. أما أن يعتمد عليه فلا، يعتمد على التفسير فلا يعتمد. وهذا الكتاب يعني من قراءة سريعة فيه تجد أن فيه ذكر اختلافات، ويكثر فيه ويقال 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 كذا ويقال كذا. مثل لما ذكر عند قول سبحانه وتعالى فأولئك هم المؤمنون، قال في السر ويقال في الوعد، ويقال مع المؤمنين في السر والعلانية، ويقال مع المؤمنين في الجنة. إذن فيه حكاية أقوال ولكنها قليلة. وأيضا فيه عناية، تجد عناية كبيرة جدا بأسباب النزول وذكر من نزل فيه الخطاب، ذكر من نزل فيه الخطاب. ولهذا يكثر عن الكلب بالذات ذكر من نزل فيه الخطاب، ونزلت هذه الآية في فلان، نزلت هذه الآية في فلان، وهذا كثير جدا عن الكلب، هذا كثير عن الكلب. ولا يبعد أن يكون مأخوذا من هذه الرواية. هذا ما يتعلق بتنوير المقباس في تفسير المنسوب لابن عباس. الكتاب الثاني عندنا جزء فيه تفسير القرآن كذا عنوانه، وهذا مطبوع، جزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن اليمان ونافع بن أبي نعيم ومسلم ابن خالد الزندي وعطاء الخراساني. هذا الجزء يرويه أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن نصر الرملي الفقيه، محمد ابن أحمد ابن نصر الرملي الفقيه، متوفى سنة 295، وهو جامع هذا التفسير. وهذا التفسير فيه آثار، مجموعة آثار واردة عن السلف، تبلغ هذه الآثار قرابة 400 أثر. يعني هذا الكتاب الصغير فيه قرابة 400 أثر عن السلف، يعني عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، بمجموع ما فيه من قراءات أو أقوال في التفسير أو ما إلى ذلك. يعني كل الكتاب يحوي هذه الآثار. هذا الكتاب الآن مطبوع بهذا الاسم، حققه حكمة بشير ياسين، اسمه كذا جزء فيه تفسير القرآن ليحيى إلى آخره. لو سمي هذا التفسير باسم الجامع اللي هو أبو جعفر محمد بن أحمد أيضا لصح، نقول هذا تفسير أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الرملي، لأن كل الأسانيد ترجع إلى أبي جعفر، كل الأسانيد ترجع إلى أبي جعفر، فهو جامع التفسير. فلو سمي باسمه لما كان أيضا هناك إشكال. عندكم الآن في المصورات التي معكم، افتحوا لي الصفحات، معلش مكتوب في عندكم تقريبا الصفحة الرابعة ولا لا، الجزء فيه وصلتم لها؟ هنا لاحظوا الآن السند الذي رواه أو الذي بدأ بهذا الكتاب. يقول قرأت على أبي منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قال أخبركم أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن سحنون النرسي فيما أذن لك في روايته وكتب خطه لك بذلك في سنة 56 و400، قال قرئ على أبي الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل الواعظ المعروف بن سمعون فأقر به في مسجده في سنة 27 و300، قال حدثنا أبو بكر محمد بن يونس المعروف في المطرز قال حدثنا محمد بن نصر هذا هو جامع التفسير. قال حدثنا يزيد الموهب قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أشعث عن جعفر عن سعيد. سعيد من هو؟ ابن جبير. ثم بدأ بالتفسير قال تسلمنا يوم الذين عن النعيم قال على السحر. ثم قال وحدثنا أشعث عن جعفر عن سعيد أذنت ربي وحقت قال سمعت وأطاعت. ويستمر التفسير بهذا الأسلوب حتى ينتقل إلى هذه رواية يحيى بن يمان. ينتقل بعدها إلى رواية عطاء تفسير عطاء بنفس الإسناد لكن من صاحب الجمع طبعا مكتوب عندكم حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن محمد هذا خطأ محمد بن أحمد محمد بن أحمد وجمع التفسير. ثم يستمر بنفس بإسناد آخر عن عطاء الخرساني قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن عطاء الخرساني في قوله عجلا حنيف قال النضيج السخن وفي قوله عز وجل يرفع ويلعب قال يسعى وينشط وأجمعوا أمرهم وهم يمكرون قال هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف هذا كله تفسير من؟ عطاء. وفي قوله عز وجل قضى أجلا قال ما خلق في ستة أيام وفي قوله عز وجل وأجل مسمى عنده قال ما كان بعد ذلك إلى يوم القيامة. فنلاحظ الآن في هذا التفسير هو يسير على هذه الطريقة ما في ترتيب آيات ولا ترتيب مئويات مجرد أن يذكر هذا الذي جمع التفسير يذكر الروايات عن السلف كما بلغته من طريق يحيى بن اليمان من طريق ابن أبي نعيم من طريق عطاء الخرساني ومن طريق أبو مسلم الزنجي وهذه طريقة هذا الكتاب. طبعا من يستفيد منه؟ من يستفيد منه من يحتاج أن يرجع إلى أثر من أثار السلف ويحقق في هذه الروايات يعني هذا الكتاب لا يستفيد منه طالب العلم ولا ينصح أصلا بشرائه لأي إنسان لأنه ما يستفيد منه يستفيد منه فقط في الغالب يعني من كان من له عناية بالحديث والآثار ومن كان له عناية بآثار السلف في التفسير يستفيد من هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بتفسير يحيى ابن اليمان. تفسير مقاتل ابن سليمان هذا التفسير مطبوع لكنه نادر التوزيع يعني طبع ولكن توزيعه قليل جدا يعني توزيعه شحيح للغاية حتى بعض المكتبات الخاصة لا تملك هذا التفسير ولا أدري ما السبب في ذلك مع أنه مطبوع في مصر حققه الدكتور عبد الله شحاتة هو محقق أيضا تفسير الوجوه النظار مقاتل بن سليمان. هذا التفسير هو المعتمد عن مقاتل بن سليمان هو الذي وقع فيه الكلام على مقاتل بن سليمان وقد ذكر طريقته في كتاب هذا يعني كيف كتب تفسيره فذكر من سيروي عنهم التفسير ثم سرد بعد ذلك بدون إسناد ولا نسبة الأقوال إلى قائلها يعني الأول في أول صفحة تجد من روي عن التفسير في هذا الكتاب من دون ذكر إسناد ولما دخل في التفسير ما يقول قال ابن عباس قال فلان قال مجاهد لا يذكر الآيات مباشرة تفسير الآيات مباشرة. طيب احنا الآن احنا عرفنا انك رويت عن 30 من الصحابة والتابعين واتبع الصحابة والتابعين لكن هذا قول من؟ هذا قول من؟ ما نستطيع ان نميزه لا نستطيع تمييزه وهذا مما نقد على مقاتل مع المقاتل في كلام أصلا يعني زيادة على أنه متهم بالكذب وروايته لا تقبل كذلك فعله هذا أيضا زاد الطينة بالله كما يقال. يقول راوي التفسير لعنذيل بن حبيب عن مقاتل عن 30 رجلا منهم 12 رجلا من التابعين منهم من زاد على صاحبه الحرف ومنهم من وافق صاحبه في التفسير فمن 12 عطاء ابن أبي رباح والضحاك بن مزاحم ونافع مولى ابن عمر والزبير وابن هشام الزهري وواسف ومن شهاب الزهري ومحمد بن سيرين وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب وعكرمة وعطية الكوفي وأبو إسحاق الشعبي ومحمد بن علي بن حسين. طبعا أذكرها كما هي واردة في كتاب في تحقيق الدكتور عبد الله شحات من بعضها فيها أشكال. قال ومن بعد هؤلاء قد قتادة ونظراؤه حتى ألفت هذا الكتاب يعني وجمع مرويات عن السلف عن الصحابة والتابعين ثم كأنه انتخب منها من دون أن يذكر الأقوال إلى أصحابها. طبعا ذكر بعد ذلك أحد رواة التفسير وعبد الخالق بن الحسن البقية يعني من يعني روى عنهم. قال ثم قال أبو محمد قال أبي فقلت لأبي صالح اللي يراوي التفسير لما كتب عن سفيان وهو أكبر منه فقال لأن مقاتلا عمر فكتب عن الصغار والكبار سفيان لسفيان الثوري. قال أبو محمد قال أبي قال أبو صالح بذلك أخبرني مقاتل هذا طبعا موجود في أول الكتاب له سند مقاتل لهؤلاء. في هذا التفسير سنجد أنه أحيانا يورد السند في وسط التفسير، يعني معنى أنه الآن وذكر ذكر إسناده الأول هذا المجمل، لكن مع ذلك أحيانا قد يورد السند في وسط التفسير لكنه قليل، يعني ليس هو الأصل. كما نجد أنه يورد آثار، يعني اللي أحاديث نبوية، يعني أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد، يعني يسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الكتاب. هذا التفسير يعتبر كامل للقرآن، ليس آية آية بل حرفا حرفا، يعني يفسر الآيات حرفا حرفا. أيضا هذا التفسير فيه عناية كبيرة جدا بتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك بذكر النظائر القرآنية. وإذا عرفنا المقاتل له كتاب اسمه وجوه النظائر، لا يبعد علينا أن نتصور أنه اهتم في تفسير هذا بالنظائر القرآنية، يعني في عناية بالقرآن بالقرآن وجمع النظائر القرآنية. كذلك في عناية بذكر قصص الآية، خصوصا أخبار بني إسرائيل، وهو يعتبر أحد رواة أو أحد الذين يعتنون بالرواية عن بني إسرائيل. كذلك فيه عناية بمبهمات القرآن، يعني لمن نزل فيه الخطاب، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لن نصدقن، يقول لك هو فلان لا تقم على قبره، هو فلان، يعني يحرص على ذكر من نزل فيه الخطاب، وهذا يسمى مبهمات القرآن أو يدخل في مبهمات القرآن. أيضا له عناية بأسباب النزول، له عناية بأسباب النزول. وفي قضايا أخرى غير هذه، هذه إشارة جملية إلى ما يحويه هذا التفسير. أيضا هذا التفسير لا يستفيد منه المبتدئ، لا يستفيد منه المبتدئ، وإنما هو مرجع يستفيد منه المتخصصون في حال الرجوع إلى الرواية ومعرفة القول فقط. ويكثر نقل قول مقاتل في التفسير في كتب التفسير الأخرى، وهي مأخوذة من هذا الكتاب، مأخوذة من هذا الكتاب. وقصار الأمر أن ينسب هذا التفسير إلى مقاتل، يعني نكون هذا من قول مقاتل حتى ولو كان ناقلا له، ما دام ناقل وانتخب فكانه قد اقتنع بهذا القول وقال به، فلا ينسب إلى غيره. وهذا ما جرى عليه المفسرون بعد ذلك، يقولون قال مقاتل، قال مقاتل في تفسيره، ولا يقول روى مقاتل لأن الرواية فيه قليلة كما قلت لكم. فإنسان إذا انتخب بهذا الأسلوب كأن من انتخبه يكون من قوله، يكون من قوله، ولهذا يناقشونه على أنه قول مقاتل وليس على أنه قول فلان أو غيره ممن سبقه. والظاهر عندكم نسخة أو صورة من التفسير ولا لا؟ تفسير مقاتل سورة الفجر كذا. طيب كنا نريد قال عشان طبعا هو ذكر ناخذ أما إذا ما ابتلوا، لاحظوا أنه الآن نص على من قال، فقال أمي بن خبيح ليس بقول ذلك لأن الله أمونه. طيب قال فأنزل الله قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، هذه من باب عناية النزول طبعا مقطوع اللي قبلها. قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال يقول كلما أغنيت هذا الغني لكرامته، كلا آسف ما أغنيت هذا الغني لكرامته ولا أفقرت هذا الفقير لهوانه علي، ولكن كذلك أردت أن أحسن إلى هذا الغني في الدنيا وأهون على هذا الفقير حسابه يوم القيامة. ثم قال في سورة أخرى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول ليس من شدة إلا بعدها رخاء ولا رخاء إلا بعدها شدة، ثم انقطع الكلام. لاحظ الآن اللي ذكرت لك ليش النظائر، يعني لاحظ أنه ربط الآن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بتفسيره هو للآية، لأنه الآن هو ذكر تفسيره للآية، قال كلا ما أغنيت هذا الغني لكرامته ولا أفقرت هذا الفقير لهوانه، ولكن كذلك أردت أن أحسن إلى هذا الغني في الدنيا وأهون على هذا الفقير حسابه يوم القيامة. فكأنه قال أن الله سبحانه وتعالى لما يعني شدد على الفقير المؤمن في الدنيا أراد أن يهون عليه يوم القيامة، واستدل بقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول هنا ثم ذكر كلام أمية بن خلف الجمحي وذكر مساوئه، فقال يعني الآن عناية بمن نزل فيه الخطاب، كلا يقول من أمره كما قال أمية بن خلف، بل يعني لكن لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين لأنهم لا يرجون به الآخرة، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني تأكلون الميراث أكلا شديدا، وتحبون المال حبا جما، ويجمعون المال جمعا كثيرا، قال وهي بلغة مالك بن كنانة. ثم قال كلا ما يؤمنون بالآخرة وهو وعيد، وأما قوله إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، يعني إذا فركت فاستوت الجبال مع الأرض الممدودة. ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك أن تنشق السماوات والأرض فتنزل ملائكة كل سماء، وتقوم ملائكة كل سماء على حدة، فيجيء الله تبارك وتعالى كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وكما قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قياما صفوفا. قال وجيء يومئذ بجهنم يجاء فيها من مسيرة 500 عام عليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك متعلقون بها يحبسونها عن الخلائق، وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق، فإذا تكلم أحدهم تناثر من فيه النار، بيد كل ملك منهم من الزبة عليها 270 رأس كأمثال الجبال، وهي أخف في يده من الريش، ولا 7 رؤوس كرؤوس الأفاعي، وأعينهم زرق تنظر إلى الخلائق من شدة الغضب، تريد أن تنفلت على الخلائق من غضب الله عز وجل، ويجاء بها حتى تقام على ساق العرش. ثم قال يومئذ يتذكر الإنسان، يعني أمية بن خلف الجمحي، إذا عاين النار والملائكة، إلى آخر التفسير. طبعا قصدت أن أنقل لكم أو أقرأ لكم هذا لكي نلاحظ الآن هذا التفسير، لو إنسان ما عنده علم وقرأ هذا الكتاب لا يستفيد منه، لأن فيه ما هو باطل أو فيه روايات فيها نظر وفيه أشياء صحيحة، يعني فيه حق وفيه باطل. ولهذا يقول أحمد بن حنبل عن هذا التفسير ما أحسن هذا التفسير لو كان له إسناد، لو كان له إسناد تبين. فالآن لو أردنا أن ننظر الآن في مثل هذه الصفحات اللي قرأناهم الآن ما هو الصحيح منها ما هو الباطل، سنجد مثلا كلامه عن أوصاف الملائكة الذين يمسكون بالنار، لابد أن هذه أوصاف غيبية خبرية نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى خبر عن المعصوم. لكن كون لها 70,000 زمام هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لها لكل زمام 70,000 ملك صحيح، لأنه هذا ثابت صحيح من حديث ابن مسعود يجاء بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما بعد ذلك ما ذكره هذا مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، فهذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لاحظ أيضا لما جاء عند وجاء ربك لم يكن مؤولا وإنما أثبت المجيء، واستدل له أيضا بآيات دالة على المجيء، فنقبل القول هنا ولا ما نقبله؟ نقبل هذا القول. وهنا الآن عندنا من باب تفسير الآية بالآية، تفسير آية بآية، وعلى هذا يستمر التفسير. وكما قلت لكم هذا التفسير لا يستفيد منه إلا المتخصصون. طيب التفسير الثالث عندنا، الثالث صار اللي هو تفسير سفيان الرابع. طيب التفسير الرابع تفسير سفيان، نعم تفسير سفيان الثوري. هذا الكتاب أيضا مطبوع عن نسخة أصلية، يعني ما هو مجموع، يعني في المخطوط أصلي، لكن إشكالية النسخة هذه المطبوعة ناقصة من الأول ومن الآخر، ناقصة من الأول ومن الآخر، وقد حققه امتياز علي عرفي، وطبعا سرق في مكتبات لبنان وطبع باسم أحد المكتبات وموجود الآن في السوق، لكن لأن طبعته قديمة. المحقق استظهر أنه لسفيان الثوري بدلالة قوله في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق، سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق، عندنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فاستظهر من الكتاب سفيان، لأن فيه قال سفيان قال سفيان كثيرة. فمن هو أي السفيانين؟ عند سفيان بن عيينة توفي سنة 198 وسفيان الثوري 161، ويشتركان في بعض الشيوخ وكذلك بعض التلاميذ، فظاهر جدا المراد بسفيان هنا أنه سفيان الثوري، لأنه قال سفيان عن أبي سعيد، لأنه التفسير كما سنلاحظ يأتي فيه سفيان سفيان. أيضا استظهر أنه من رواية تلميذه أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهذا مذكور في كتب التراجم أن له كتاب في التفسير، وقد رواه أيضا الثعلبي في مقدمة تفسيره، رواه الثعلبي أيضا هذا في مقدمة تفسيره. في إسناد أورده في قوله فلولا أنه كان المسبحين، قال حدثنا محمد قال حدثنا حذيفة قال حدثنا سفيان، حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم عن سعيد بن جبير قال فلولا أنه كان مسبحين قال من المصلين. وبهذا استظهر المحقق أنه لسفيان الثوري وأنه من رواية تلميذة أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي. هذا التفسير سار على طريق الرواية، على طريق الرواية بالإسناد، لأنه من سفيان، لأنه خلاص عرفنا الآن السند إلى سفيان، وبعدين يقول سفيان عن فلان عن كذا، ويذكر الرواية عن الصحابة وكذلك عن التابعين، يعني الرواية فيه عن الصحابة وعن التابعين، لأن سفيان من أتباع التابعين، فالغالب أن تكون روايته عن الصحابة وعن التابعين. ويبتدئ دائما التفسير بقال سفيان أو سفيان كذا، وهذا التفسير ليس فيه لا ترجيح ولا نقاش، يعني كتاب إيش؟ رواية. هذا التفسير كتاب رواية، وهو مثل ما قلت لكم في الجزء المجموع في تفسير يحيى بن يمان وغيره، أنه يستفاد منه في الروايات، يعني في تحقيق الروايات، يستفاد منه في تحقيق الروايات. عندنا الظاهر صورة منه ولا لا؟ معلش غير مرتبة موجودة، المفروض أنها رقمت ترقيم خاص، هذه مرتبة على الأي نعم. سفيان الثوري وصلتم لها؟ في سورة المؤمنون، ويجوز سورة المؤمنين، يعني كلاهما. طيب لاحظ قال سفيان مباشرة، سفيان في قوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة قال آدم، الآن من يفسر؟ سفيان. إذن الآن عندنا أنه أحيانا يفسر سفيان، سفيان عن ليث عن مجاهد، ثم أنشأناه خلقا آخر قال حين نفخ فيه الروح، من المفسر هنا؟ إذن سفيان الآن إيش؟ راوي، تمام؟ يعني الآن عندنا في هذا الكتاب أحيانا سفيان يكون مفسرا يعني صاحب القول، وأحيانا يكون راويا. مثلا لو أنا الآن مثلا عندي رواية أنه وجدت مثلا في تفسير الطبري قال سفيان اللي هو الثوري في آية من الآيات كذا، أتحقق أو أريد أن أذكر مصدر آخر، أرجع إلى أي كتاب؟ أول كتاب أرجع إليه كتاب إيش؟ سفيان هذا، أرجع إلى كتاب سفيان هذا. طيب قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هي دمشق، هي دمشق. الآن روى عن من؟ عن سعيد، مجاهد تابعي، وسعيد إيش؟ أيضا تابعي. سفيان عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد في قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لا بد أن يعملوها، هذا تفسير مجاهد. سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد في قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال أخذوا يوم بدر بالسيوف. سفيان عن حصين عن سعيد بن جبير في قوله مستكبرين به قال مستكبرين بالحرم. سفيان عن حصين عن سعيد بن جبير في قوله سامرا تهجرون وتقولون غير الحق. سفيان عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون قال قد عرفوه ولكنهم حسدوا. هذا نلاحظ الآن هذه طريقة التفسير، يعني تفسير رواية عن الصحابة وعن التابعين. طبعا ما عندنا مثال للصحابة في هذه الصفحة، لكن لو تقرأ في التفسير ستجد أيضا رواية عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن علي بن أبي طالب، عن عمر. فإذا هذا التفسير فيه تفسير سفيان، يعني رأي سفيان، وفيه منقول سفيان، فهذا خلط بين الرأي والأثر، لكن بالنسبة لسفيان الآن يعني رأي سفيان وما أثره أيضا سفيان عن من قبله. هذه الكتب المطبوعة المتعلقة بتفسير السلف في هذا العصر اللي هو إلى رأس المئتين. طبعا عندنا 200 يحيى بن سلام سنتحدث عنه لاحقا لأنه مخطوط، لكن نتحدث عنه حينما نأتي إلى كتابين متعلقين به تعلقا شديدا، سيكون الحديث عنه هناك إن شاء الله. هل تبقى من المرويات شيء لم يبحث؟ عندنا مرويات المقلين، سواء كانوا مقلين بأنفسهم يعني قولهم في التفسير قليل، أو أن الوارد عنهم قليل، يعني قد يكون مفسر معروف أنه مفسر لكن الوارد عنه قليل، أو يكون هو مقل بنفسه يعني بذاته غير مكتمل التفسير، مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، ربيع بن خثيم، ميمون بن مهران وغيرهم من يردوا تفسيرات متفرقة، هذه لم تجمع حسب علمي إلى الآن. ويحسن لو جمعت هذه لتكتمل حلقة مرويات السلف. وهؤلاء المقلين يمكن دراستهم من خلال الأقطار، مثلا جمع تفسير المقلين من المكيين، مثلا جمع تفسير المقلين من العراقيين، تفسير المقلين من أهل المدينة، بحيث يمكن أن يجتمع مجموعة صالحة لدراسة هذه المرويات. القضية الثانية ما يتعلق بالمرويات الموازنة بين المرويات التفسيرية عن المكثرين، وهذا مما لم يطرق حسب علمي أيضا. فمثلا عندنا ابن عباس، مجاهد، والحسن، وقتادة كمثال، هؤلاء لهم أقوال كثيرة في التفسير، فنحتاج في هذا الموضوع إلى أن نوازن بين الروايات الواردة عن ابن عباس، لأن بعض من يجهل طريقة السلف في التفسير يزعم أنه قد ورد عن ابن عباس روايات متناقضة في التفسير، روايات متناقضة في التفسير، وإذا
يعني تأملتها وتعرفت طريقة السلف التفسير تجدها غير متناقضة، أن في كثير من الأحيان تدخل في باب اختلاف التنوع، في باب اختلاف التنوع ليس في باب اختلاف التضاد، التضاد نادر جدا جدا في تفسير الواحد منها، لأنه إذا ورد تضاد ففي دلالة على أنه ترك أحد القولين إلى القول الآخر، إذا ورد تضاد في دلالة على أنه ترك أحد القولين إلى قول آخر، لا يمكن نقول بهما معا وفيهما تضاد. وطبعا الموضوع هذا ليس محل في أمثلة، لكن يعني أكتفي بهذه الإشارة، إنه المقصود عندنا دراسة ما روي عن ابن عباس من طرقه، يعني الموازنة بين طريق علي بن أبي طلحة من جهة المعنى، طبعا علي بن أبي طلحة مثلا وعطية العوفي ما رواه المجاهد عنه ما رواه عكرمة عنه، والنظر في هذه الأشياء التي رويت عن ابن عباس وتحليلها من باب اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وهذا مهم جدا، لأنه سيتبين أيضا منها أيضا بعض الروايات المكذوبة عليهم ستظهر من خلال الموازنة والمقارنة هذه، لما توازن بين هذه الروايات سيظهر بعض أو ستظهر هذه الأقوال المكذوبة ويظهر ما فيها من الشذوذات. الموضوع الأخير، ماذا بعد جمع هذه المرويات؟ هذا الجمع اعتمد كما ترون الإفراد، يعني أنه يفرد كل مفسر ب كتاب تفسير قتادة تفسير مجاهد إلى آخره. ماذا نريد؟ هل هناك غاية أخرى بعد هذا الجمع؟ من المستحسن أن تجمع هذه يعني الروايات في الآية الواحدة، بمعنى أنه يدرس التفسير مرة أخرى من خلال المرويات لكن على أسلوب إيش؟ الآية، يعني الوارد عن السلف في سورة الفاتحة مثلا، هل مأثور عن السلف في سورة الفاتحة؟ المأثور عن السلف في سورة البقرة، المأثور عن السلف في سورة العمران، وهكذا. هذا يفيد في معرفة الائتلاف والاختلاف الحاصل في التفسير. طبعا قد يقول بعضكم هذا تحصيل حاصل، أنه موجود في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير وإلى آخره، وهذا صحيح، لكن يكون هناك رسم خطة معينة لدراسة هذه الآثار من خلال ما طرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد، والكلام على هذه الآثار من جهة المعنى لمعرفة مدى احتمال الآية لها وما مدى بعدها وقربها أو مدى كونها تجتمع وتأتلف على قول واحد، من الأشياء المرتبطة بهذا الموضوع، الموضوع اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيضا معرفة أسباب الاختلاف التي دعت المفسرين إلى القول بهذه الأقوال المتعددة. وأخيرا أنه بجمع الأقوال يمكن معرفة المقصود بالآية، فجمع الأقوال الواردة عن السلف أدل على المقصود، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير. هذا ما يتعلق بالمرويات، والموضوع أطول من ذلك، لكن هذه بعض الإشارات فيما يتعلق بجمع مرويات السلف، فلا بأس لو تقرأ. عندنا الآن تفسير ابن مسعود جمع الدكتور محمد أحمد عيسوي، سنقرأ المدى ونرفع الملحوظات سريعا على ما بين يدينا من هذه الصفحات. نعم، أيوة. سورة الأعلى.
بسم الله. سورة الأعلى. ابن كثير: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى الأعلى، وقل يا أيها الكافرون الكافرون، وقل هو الله أحد الإخلاص، وهكذا
أول صفحة.
وهكذا روى هذا الحديث من طريق جابر وعبد الله بن مسعود وغيرهما. سبح اسم ربك الأعلى. القرطبي: روي عن علي وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا سبحان ربي الأعلى امتثالا لأمره في ابتدائها. ونيسرك لليسرى. الرازي قال ابن مسعود: اليسرى الجنة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السيوطي: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي حاتم من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه.
معلش، وابن أبي حاتم ساقط في التصوير، ساقط ابن.
وابن أبي حاتم من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه أن يتصدق بشيء، لأن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. البغوي: كان ابن مسعود يقول رحم الله رجلا تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية. القرطبي روي عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، بل تؤثرون الحياة.
إيش نلاحظ الآن على هذا الجمع؟ الأثر الأول، في بعضكم ما معه النسخة من هذه؟ الأثر الأول إيش الملحوظة عليه؟ نعم، إيش؟ إيه، لكن إيش الملحوظة عليه؟ والآن قال ابن كثير روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. لا، ما من ضعيفة وكذا، لأن الآن هي القضية، هل هي تفسير لابن مسعود؟ هذه أولا ليست تفسير مسعود، واحد. الثاني، هذه قضية تفسيرية، هذه أيضا ليست قضية تفسيرية. إذن هذه ليست قضية تفسيرية، وليست أيضا مرتبطة بابن مسعود، لأن ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بكذا إلى آخره. واضح؟ طيب، في قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال القرطبي روي عن علي وعبد الله مسعود، ثم ذكر أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة إلى آخره. هذه الآن هل هي قضية تفسيرية ولا قضية قرائية؟ ها؟ يعني امتثالية، يعني قضية يعني اللي نسميه احنا تأول القرآن، يعني أنهم إذا افتتحوا هذه السورة قالوا سبحان ربي الأعلى، هذا نوع من التفسير، نوع من التفسير. لكن نلاحظ إيش؟ هل هناك إسناد؟ أين جمع من دون إسناد؟ يعني هذا من الجمع المروي عنه من دون إسناد. الرازي قال مسعود اليسرى الجنة، هذه قضية إيش؟ تفسيرية. وطبعا ما خلاص ماشي أنه أغلب الجمع هذا من دون النظر إلى الإسناد. قد أفلح من تزكى أيضا قضية إيش؟ تفسيرية، لأن باب التأول، تأول القرآن، لأنه يقول إذا خرج أحدكم يريد الصلاة فلا عليه أن يتصدق بشيء، امتثالا لقول الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا تأول القرآن وهو نوع من التفسير، ونفسها ما جاء بعدها. هذا مثال لجمع مرويات ابن مسعود. نأخذ مثال آخر اللي في مرويات عائشة،
قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
اختصر، قال النساء النسائي ثم اختصر السند. نعم،
قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو،
اختصر السند خلاص، قال النسائي، وواضع عندنا إسناد أن عن سعد ابن هشام أنه دخل على أم المؤمنين،
أنه دخل على أم المؤمنين قال: قلت أني أريد أن أسألك عن التبتل.
أسألك
عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل.
ولقد أرسلنا رسلا،
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. وعن سعد بن هشام،
لا، قال أحمد عن سعد بن هشام،
قال أحمد عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: فإني أريد أن أتبتل. قالت: لا تفعل، أما تقرأ؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الحاكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال البخاري: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. وقال الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في التشهد: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
إذن أول ملحوظا لاحظها أن هذا الذي جمع تفسير عائشة الدكتور عبد الله أبو السعود بدر اعتنى بماذا؟ بالإسناد، أورد الإسناد. طيب، الرواية الأولى التي أوردها عن عائشة في سؤال سعد بن هشام تدخل في التفسير أو في الاستنباط؟ في الاستنباط، تدخل في الاستنباط. يعني عائشة رضي الله عنها هنا لا تفسر ولقد أرسلنا، لكنها استنبطت منها إيش؟ عدم التبتل. وكذلك في لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة أيضا استدلت بها على عدم التبتل. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا الآن تفسير ولا تفسير؟ أليس كذلك؟ لكنه ممن؟ التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من تفسير عائشة. فإذا عائشة هنا راوية أو يروى عنها، يعني ليست هي صاحبة القول فهي راوية. وهذا كما قلت لكم يدخلون في جمع مروياتهم ما يروونه عن غيرهم، هذا أدخلت ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنه تفسير لكنه ليس من قول عائشة إنما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سم سألت عائشة عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقالت: فأين يكون الناس يومئذ؟ ما فيها أرض ولا سماوات، أين يكون الناس؟ قال: على الصراط. لا لا لا، فسرت، فسر. هي سألت سؤال: أين الناس يومئذ؟ إذا كان ما في أرض ولا سماوات، فأين الناس يكونون؟ فقال: على الصراط. سبحان الذي أسرى بعبده، هذه يلاحظ عليها ماذا؟ أنها ذكرت قصة ليس بنزولها، ذكرت قصة مرتبطة بإيش؟ بالآية. لأن الآية القصة هل نحتاجها في فهم معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام؟ ما نحتاجها، إنما قصة مرتبطة بماذا؟ بالآية، فذكرها لعلاقتها بالآية. عندنا: ولا تجهر بصلاتك. هنا الآن نفس الرواية، طبعا عندنا البخاري والطبري، طبعا بيقول له خلاص دائما نقارن بين البخاري والطبري، البخاري مقدم على الطبري ولا لا؟ هذا من جهة الإسناد، يقول القول الأول هو الصحيح أن نزلت في الدعاء، لأن نفس الآية مرة قالت أنزلت في الدعاء ومرة قالت نزلت في هذه الآية في التشهد الأخير. هل بينهما معارضة أن نزلت في الدعاء ونزلت في التشهد الأخير من جهة المعنى؟ أي نعم، التشهد الأخير دعاء، التشهد الأخير دعاء، وهذا مما قد يزعم أنه إيش؟ متناقض، هذا غير متناقض. فقولها رضي الله عنها أنزلت في الدعاء وكي قولها نزلت التشهد كلامها قول صحيح ما في إشكال، لأن التشهد في نهايته دعاء. ويلاحظ هنا أنها قالت أنزلت في الدعاء، قولها أنزلت في الدعاء يعني سبب نزول، أو أنه أن, 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 أن الدعاء أو التشهد يدخل في حكم الآية؟ يدخل، لأن قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يشمل جميع إيش؟ الصلاة من قراءة القرآن إلى آخره، فما ذكرته هو جزء مما يرتبط بإيش؟ بالصلاة، وليس المراد أنها نزلت بخصوص الدعاء أو بخصوص التشهد، إنما هو مثال لما يقع من الدعاء في الصلاة. طيب، الكتب المشاركة في علم التفسير إلى نهاية القرن الثاني. طبعا قلنا أننا سنأخذ بعض أمثلة للكتب التي لها علاقة مباشرة جدا بالتفسير، يعني جزء من علم التفسير. عندنا كتاب تفسير غريب القرآن المنسوب لزيد بن علي الذي تنسب إليه الزيدية، متوفى سنة 120، متوفى سنة 120. هذا الكتاب مطبوع وهو مرتب على حسب السور، وقد حققه أحد الزيدية المعاصرين ونسب الكتاب إلى زيد، يعني قال كتاب هذا كتاب زيد، مع أن الذي رواه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي في كتب الجرح والتعديل جاء في ترجمته أنه كذاب متروك الحديث. فإذا انفرد كذاب متروك الحديث برواية كتاب يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، يعني لا تعرف رواية هذا الكتاب إلا من طريق هذا الكذاب. وهذا لا يبعد أن يكون هو الذي صنع هذا الكتاب وأضاف إليه إضافات، يعني ذكر تفسيرات لزيد وأضاف عليها إضافات. مما يستانس به لذلك يعني أن الكتاب ليس من زيد، ومن صنع هذا متأخر أذكر يعني تفسيرات زيد وأضاف إليه أنه يرد أحيانا في بعض المواطن أنه يقول يقول ينسب الكلام يقول قال زيد عليه السلام, مع أن الكتاب كله لمن؟ لزيد, لكن في بعض الأداء يقول قال زيد عليه السلام. وقل يستأنس لأنه هذا ليس تأكيدا, أنه من باب الاستئناس, أنه لو كان الكتاب لزيد كان مفترض أنه يروي من أول على أنه كله لزيد. في كل بداية سورة ينص على أنه عن زيد عليه السلام, قال زيد عليه السلام, ثم يذكر التفسير. لاحظ قال في قوله في تفسير الصيب, يقول منها أنه قال في تفسير الصيب قال فالصيب المطر وجمعه صيائب, وجمعه صيائب. إيش الملحوظ هنا؟ يعني زيد بن علي من السلف, مفسري السلف, ولا عهد في تفسير أتباع التابعين من السلف العناية بماذا؟ بالجانب اللغوي هذا, يعني لم يعهد عنهم هذا الجانب اللغوي, مما يدل على أنه من صنع متأخر. لاحظ أيضا قال في قول الرحمن على العرش استوى, قال معناه على وقهر, والعرش العزة والسلطان. هذا التفسير أيضا فيه إشكال, لأن تفسيرات السلف في ذلك العصر لم يرد فيها مثل هذا القول الذي فيه إشكالية التأويل. عن زيد بن علي من أئمة السلف 120, وإن كان تنسب إليه فرقة الزيدية هذه, لأن طبعا أضيف إلى مذهبه أشياء متأخرة. لاحظ أيضا في قوله ويثبت به الأقدام, قال معناه يفرغ عليهم الصبر, وهذا تفسير أبو عبيدة معمر بالمثنى. وهذا التفسير تفسير من يجهل الآثار الواردة في غزوة بدر, ولا يعقل أن مثل زيد بن علي الفقيه العالم يجهل خبر غزوة بدر فيفسر بهذا التفسير. ولا أستبعد أن يكون هذا الذي جمع التفسير قد استفاد من كتاب أبي عبيدة معمر المثنى كثيرا, واستفاد من غيره, لأنه العجيب أن المحقق قلب القضية, قال إن أبو عبيدة معمر بن المثنى استفاد كثيرا من تفسير زيد ولم يشر إلى ذلك. والحقيقة فيما يبدو مقلوبة, أن الذي جمع تفسير زيد وأضاف إليه هذه الإضافات استفاد من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى, لأنه يروي عنه أشياء بالنص, يعني يروي عليه أشياء بالنص مثل هذا التفسير اللي يفرق عليهم الصبر. أبو عبيدة يقول مجازه يفرق عليهم الصبر, يفرق عليهم الصبر. أيضا قال منها تفسير لقوله تعالى يوم ينفخ في الصور, يقول فالصور القرن, والصور جمع صورة, وهذا لا يعقل أن يقوله إيش زيد, لأنه معروف أن الصور في الآيات هو موارد في الأحاديث أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل, ولا يتصور أن زيد رحمه الله تعالى يجهل مثل هذا التفسير. ثم أيضا لا كيف يحكي زيد أنه يقول والصور القرن والصور جمع صورة, والصور جمع صورة هذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى أيضا في كتابه مجاز القرآن, وهو الذي سار عليه المخالفون في إثبات بعض أحاديث المعاد, الأحاديث المتعلقة بالمعاد. فهو الآن جمع كما تلاحظون بين قولين متناقضين, يعني لا يمكن الجمع بينهما. هذه إشارة إلى تفسير زيد بن علي المطبوع, فالصحيح أنه يعني ليس له, وفيه تفسيرات لزيد نعم قد يكون, لكن فعلها أحد المتأخرين, ولا يبعد أن يكون هذا المتهم بالكذب هو الذي جمع هذا التفسير. يمكن أن نقرأ الآن من كتاب زيد كما بين أيديكم. نعم اقرأ لنا السند لا بأس.
سورة اقتربت الساعة. أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر, قال فانشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار فرقتين والناس ينظرون, فقالت اليهود سحر القمر, فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر, والمستمر الشديد, ويقال يشبه بعضه بعضا ويقال الذاهب. وقوله تعالى مهطعين إلى الداعي معناه مسرعون ويقال بارعون. وقوله تعالى وقالوا مجنون وازدجر معناه أسفر جنونه ويقال السطر، والمزدجر المنتهى المتعب. وقوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر معناه ماء السماء والأرض. وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر فذات الألواح يريد بها يريد السفينة، وألواحها عوارضها، والدسر المسامير واحدها دسار. ويقال دسر معناه تدسر السفينة الماء بصدرها معناه تدفعه. وقوله تعالى تجري بأعيننا معناه بحفظنا وبكلأتنا. وقوله تعالى ولقد تركناها آية معناه ألقى سفينة نوح عليه السلام على الجدي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، والصرصر الشديدة ذات الصوت، والنحس أي المشؤوم. وقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر معناه المنقطع. وقوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا فالذكر القرآن. وقوله تعالى فارتقبهم واصطبر معناه انتظرهم واصبر، وهذا قبل أن يؤمروا بالقتال. وقوله تعالى ونبئهم معناه أخبرهم. وقوله تعالى كل شرب محتضر، والشرب أي النصيب. وقوله تعالى كهشيم المحتضر، فالهشيم ما تكسر من الشجر، والمحتضر أي الحظيرة. وقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبة معناه حجارة. وقوله تعالى أم لكم براءة في الزبر، وهي الكتب واحدها زبور. وقوله تعالى والساعة أدهى وأمر معناه أعظم.
نعم، يعني الذي يطلع على هذا التفسير بهذا الشكل لسير القرآن يظهر له أن هذا من صنع متأخر، لأن ليس لم يكن هذا الأسلوب جاريا في عرف السلف بهذه الطريقة من التفسير. ولهذا شنع على أبي عبيدة معمر بن مثنى لما أخرج كتاب مجاز القرآن، ولو كان هذا الكتاب موجود لكان مثله، فقط أبو عبيدة زاد أشعار العرب يعني على في مجاز القرآن. لو تقارن بين هذا وبين ذاك فقط بينهم أغلب يعني أو أكبر فارق بينهما في مجاز في قضية أشعار العرب. كما تلاحظون هذا بعض هذه الأقوال أقوال صحيحة، وبعضها فيها إشكال، وبعضها كما ترون فيها حكاية أقوال. فبمجموعة لما تنظر لهذا التفسير أو بهذا الشكل يكون عندك شيء من الشك في أن يكون هذا الكتاب لزيد بن علي. لزيد بن علي نعم، هي موجود ومطبوع، موجود ومطبوع يباع، فهي هو الفاضي تفسير الفاضي وداخل في غريب القرآن، تفسير غريب القرآن. عندنا الآن الموضوع أو الكتب الأخرى، عندنا الكتب المرتبطة بالوجوه والنظائر. عندنا كتاب الكتب مطبوعة هذه لمقاتل بن سليمان، وكتاب هارون الأعور، وكتاب يحيى بن سلام مسمى باسم التصاريف. هذه الكتب الثلاثة مطبوعة، اللي هي الوجوه المكتوب طبعا مطبوع باسم الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان، والصحيح أنه الوجوه، والوجوه والنظائر لهارون الأعور، والتصاريف ليحيى ابن سلام البصري. هذه ثلاث كتب من كتب أتباع التابعين مطبوعة في الوجوه والنظائر. الوجوه ما المراد بها؟ لاحظوا النقل الموجود عندكم عن وجوه النظائر للمقاتل بعد التفاسير وصلتم لها بعد تفسير مقاتل في اللغو، لو تقرأ لنا عشان نعلق عليها.
تفسير اللغو على ثلاثة وجوه، فوجه منها اللغو يعني اليمين الكاذبة في الدنيا وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك قوله في البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اليمين الكاذبة إذا حلف عليها الإنسان وهو يرى أنه فيها صادق فليس فيها كفارة ولا إثم لأنه لم يتعمد الكذب، ومثلها في المائدة. والوجه الثاني
مثلها في المائدة موجود عندكم الحاشية لا يؤاخذكم الله باللغو. نعم.
والوجه الثاني اللغو يعني الباطل، فذلك قوله في المؤمنين والذين هم عن اللغو يعني عن الباطل معرضون، نظيرها في حاميم السجدة قوله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني تتكلموا فيه بالباطل والإشاعات. والوجه الثالث اللغو، يعني الحلف عند شرب الخمر في الآخرة، فذلك قوله في مريم لا يسمعون فيها، يعني في الجنة لغوا، يعني الحلف عند شرب الخمر كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر، كقوله في الطور يتنازعون فيها يعني في الجنة كأسا يعني الخمر، لا لغو فيها يعني الحلف عند شرب الخمر.
طيب الآن واضح، الآن قال اللغو، إذن كتب الوجوه النظائر كيف تسير؟ أول قضية يذكرون اللفظ الذي سيريدون له الوجوه اللي هو اللغو. عندنا كم وجه للغو ذكر؟ ثلاثة أوجه. اللغو يعني اليمين الكاذب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللغو يعني الباطل. الوجه الثالث اللغو يعني الحلف عند شرب الخمر في الآخرة. هذه أول قضية، القضية هذا المراد بالوجوه، لأن كان في أحد الأسئلة كان جاء عن المراد بالوجوه والنظائر. هذا الآن المراد بالوجوه. إذن الوجوه هي معاني اللفظ الواردة في القرآن، يعني المعاني السياقية لللفظ الواردة في القرآن. لأن الآن ما ننظر إلى مادة اللغو، لأن اللغو في اللغة له معنى واحد، اللغو هو إيش؟ الشيء الباطل، الشيء اللغو يعني الذي لا قيمة له. لكن الآن كلامنا عن المعاني السياقية الواردة في القرآن، فجاء اللغو بمعنى كذا وجاء بمعنى كذا وجاء بمعنى كذا، هذا نسميه إيش؟ وجوه. طيب ما هي النظائر؟ النظائر تشابه، بس ما هي النظائر هنا؟ نعم، اختلاف الألفاظ. لا، أنا أبغى من كلام مقاتل نفسه، شوف الكلام موجود عندكم في 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 النص.
نظيره آية آية أخرى بنفس المعنى.
النظير يقول آية أخرى بنفس المعنى، يعني الآية الآيات المتوافقة في الوجه تسمى إيش؟ نظائر. الآيات المتوافقة في الوجه تسمى إيش؟ نظائر. لاحظ الآن في الوجه الثاني، لأن النص على اللفظ نظيرها، قال اللغو يعني الباطل، فذلك قوله في المؤمنين والذين هم عن اللغو يعني عن الباطل معرضون. نظيرها يعني نظير هذه الآية في حاميم السجدة قوله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذن الآن صارت النظائر إيش؟ الآيات المتوافقة في الوجه الواحد. إذن الوجوه هي المعاني السياقية لللفظة في القرآن، والنظائر هي الآيات المتوافقة في وجه من الوجوه، الآيات المتوافقة في وجه من الوجوه. واضح الفكرة هذه؟ هذا هو علم الوجوه والنظائر من جهة التعريف. نأتي الآن إلى ملاحظة، أن أغلب كتب الوجوه والنظائر، وهذا مثال لها، لأنه أول كتاب في الوجوه والنظائر كتاب مقاتل، لا تعنى بالتحليل اللغوي لللفظة. ظهر ذلك عند ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، الاعتناء بماذا؟ المدلول اللغوي لللفظة التي سيورد فيها الوجوه. القضية الثانية، نلاحظ أن المعنى يستنبط من السياق عنده، عند أصحاب الوجوه يأخذ المعنى من السياق. وإلا ما الفرق بين اللغو في الوجه الثاني واللغو في الوجه الثالث واللغو في الوجه الأول؟ أليس يجمعها شيء واحد؟ لا يؤخذكم الله باللغو، أو الذين هم عن اللغو، أو لا يسمعون فيها لغوا. اللغو هذه كلها يجمعها شيء واحد، أنها شيء إيش؟ الباطل أو شيء لا قيمة له. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، فسرت عائشة قالت قول الرجل كلا والله وبلا والله، يعني ما يكتب عن الإنسان يقول والله والله، هذا يعتبر إيش؟ من لغو اليمين. وهو أشار إلى نوع آخر من أنواع اللغو في اليمين، اللي هو أن يحلف الإنسان على شيء يرى أنه صادق ولكنه يخطئ فيه، هذا أيضا يدخل في اللغو، أنه لا يحاسب عليه، أنه لا يحاسب عليه. إذن المقصود أن نتنبه أنه تكثر الوجوه بسبب النظر إلى ماذا؟ إلى السياق، بسبب النظر إلى السياق تكثر الوجوه عندهم بسبب النظر إلى السياق. ولو كان نظر إلى اللغة لقلت هذه الأوجه، لقلت هذه الأوجه. عندنا مثال آخر، ليش هذا من الوجوه نظر الهارون الأعور، ما نحتاج نقرأه، يعني مثال فقط، يعني تراجعونه، لأن نفس الآن لاحظ اللغو مقصود، معليش، المقصود من هذا أن نلاحظ أن هارون الأعور متوفى سنة 170 تقريبا، ومجاهد متوفى آسف مقاتل متوفى 150، لما تنظر إلى ما كتبه هارون هو نفس ما كتبه إيش مقاتل، هو نفس ما كتبه مقاتل. معنى ذلك أنهم أحيانا ينقلون أو ينقل المتأخر عن المتقدم بلا زيادة، وأحيانا قد يزيد. طبعا هذا يدخل في دراسة علم الوجوه والنظائر، لكن هذه إشارة سريعة لفكرة كتب الوجوه والنظائر. بهذا نكون انتهينا من الكتب المطبوعة في التفسير أو فيما يتعلق بالتفسير إلى نهاية القرن الثاني. كتب التفسير وما يتعلق بها إلى نهاية القرن الثالث، اللي عندنا من 201 إلى 300، من 201 إلى 300. سبق أن أشرت إلى هذه القضية التي سأعيدها مرة أخرى، وهي بتتبع أعلام هذا العصر من المفسرين نلاحظ أنه قد غلب الطابع النقلي على كتب التفسير عندهم. يعني لأن عندنا الآن كيف سار التفسير عند أهل السنة والجماعة في هذا العصر، الملاحظ أن الذين شاركوا في التفسير كانت مشاركتهم بجمع المرويات، بجمع المرويات. وكما قلت لكم أنه لم يظهر لي أحد أعلام المفسر، يعني أحد أعلام أهل السنة ممن يوصف بأنه كان مفسرا، يعني ما في وضوح في أن فلان كان مفسرا. لكن نجد تفسيرات لفلان أو تفسيرات لآخر فنعم، لكن أنه يكون قد استقل للتفسير فهذا لم أجد، والموضوع يحتاج إلى بحث. يعني هذا ليس فصلا في القضية، لكن لم يعني يبلغ إلى الآن علمي إلى أني وجدت يعني علم من أعلام مفسرين في هذه الفترة يمكن يقال فلان مفسر. نذكر أمثلة لما دون في التفسير في هذه المرحلة وقد سبق الإشارة إليها. عندنا عبد الرزاق الصنعاني سبق الإشارة، كل هذا سبق الإشارة إليه، تفسير القرآن للفضل بن دكين، تفسير أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، وتفسير آدم بن أبي إياس، وتفسير سنيد بن داود أو الحسين بن داود ونفسه، وتفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي، وتفسير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وتفسير إسحاق بن راهوية. وهذا كله ترى سبق فيما كنا لما كنا نستعرض في بداية هذه الحلقات، تفسير عثمان بن أبي شيبة، تفسير أحمد بن حنبل، تفسير عبد بن حميد الكشي، وتفسير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تفسير الإمام البخاري، تفسير أبي سعيد الأشج، تفسير بقي بن مخلد. هؤلاء الأعلام لا تجد في كتب التفسير المتأخرة من ينقل قولا له في التفسير وقال فلان، قليل جدا جدا أن يقال قال فلان، يعني من هؤلاء الأعلام، وغيرهم كثير في هذه الطبقة ما بين 200 إلى 201، لأنه غلب عليها جمع المرويات، جمع الروايات. يلاحظ في هذه الفترة، لفترة القرن إلى نهاية القرن الثالث، أنه دخل التفسير على أنه باب من أبواب الكتب الحديثية، باب من أبواب الكتب الحديثية. فمثلا نجد سنن سعيد بن منصور فيها كتاب التفسير، صحيح البخاري فيه كتاب التفسير، سنن الترمذي فيها كتاب التفسير، وسأستعرض معكم سريعا إن شاء الله إذا جاء وقتها سنن سعيد بن منصور وصحيح البخاري، نأخذ كيف كان التفسير في كتب السنة، يعني ما هو الطابع الذي يغلب على هذه الكتب لكتب التفسير ضمن كتب السنة. من المطبوع لأعلام السنة في هذا العصر اللي هو القرن إلى نهاية القرن الثاني، عندنا تفسير الإمام المحدث عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211. هذا الكتاب له ثلاث تحقيقات، آخرها تحقيق لأحد الدكاترة المصريين، لكنه الحقيقة سلك منهجا عجبا في منهج المؤلف، وادعى عليه ادعاءات في المنهج، وهو مجرد ناقل. يعني هذا وهذا من الأخطاء التي تقع في افتعال القضايا العلمية أحيانا، يعني لما نطلع عليه في ثلاث مجلدات، أنا ما يعني نسيت حتى اسم المحقق، لكن لما تطلع عليه يأتي يتكلم عن موقف عبد الرزاق من القضايا اللغوية والبلاغية. عبد الرزاق ما له موقف أصلا، عبد الرزاق ناقل أولا وآخرا. ولو أراد أن ندرس منهج عبد الرزاق ندرس من جهة ما اختاره من الروايات، يعني ما هو عمل عبد الرزاق. إيه نعم، عمل عبد الرزاق جمع روايات، فأنا أدرس منهجه في جمع الروايات، ما أدرس هذه القضية، لأن هذه افتعال قضية علمية غير صحيحة. عبد الرزاق لم يكن له موقف من قضايا البلاغية، وسر على ذلك مما جمعه موقفه من كذا موقفه من كذا. أغلب هذه قضايا مفتعلة ليس لها في الواقع نصيب علمي إطلاقا، والتحقيق مع جودته في هذه الإشكالية، لأنه افتعل منهج لعبد الرزاق ليس موجودا. لكن لما نريد ندرس منهج عبد الرزاق ندرسه من جهة الجمع، كيف جمع هذا الكتاب، ما هي طريقته في هذا الجمع، هل استوعب جمع التفسير أو لم يستوعب، هذا يمكن أن يناقش، لأن عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان ناقلا للتفسير ولم يكن له رأي، تقرأ التفسير من أول إلى آخره، عبد الرزاق قال معمر كذا، عبد الرزاق عن سفيان كذا، ما في قول لعبد الرزاق لكي نقول منهج عبد الرزاق في التفسير، إنما نقول منهج عبد الرزاق في رواية التفسير. نعم. طيب، هذا الكتاب هو كتاب رواية مجردة وليس فيه تعليق على التفسير، يعني يرويه عبد الرزاق عن أشياخه عن المفسرين. أغلب رواية هذا التفسير من طريق معمر عن قتادة، وقد بلغت الروايات عن قتادة قرابة 656 رواية، 656 رواية عن قتادة، حتى أن بعض من تكلم عن هذا التفسير زعم أنه تفسير قتادة، وهذا غير صحيح، يعني من كثرة الروايات التي وردت عن قتادة، كما أنه اعتمد الرواية عن شيخ المعمر. معمر فقط بلغت رواية عنه قرابة 737 مرة يورد عن معمر رواية تفسيرية. سفيان الثوري بلغ قرابة 222، وابن عيينة بلغ قرابة 115، هؤلاء من أشياخه الذين أكثر عنه، اللي معمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. لاحظ في روايات تفسيرية أخرى عن الحسن ورد اسمه قرابة 210، ومجاهد قرابة 188، وابن عباس قرابة 182، والكلبي 130 مرة، وعكرمة 111 مرة تقريبا، وابن مسعود 74، وطاووس 58، يعني وردت أسماءه. فالأغلب ما يحكي عن هؤلاء قضايا تفسيرية. فإذا قتادة هو الأكثر له النصيب الأكبر في الروايات، لكن لو جمعنا هذه الروايات اللي 220 188 إلى آخره سنجد أنها أيضا بمجموعة تشكل إيش؟ قريب مما يعني رواه عن قتادة، لكن الأغلب هو الرواية عن قتادة. هذا التفسير نجد فيه أحيانا بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالآيات، وكذلك بعض التفسيرات النبوية، وهو يمثل كما قلت لكم طريقة السلف في هذا الجيل اللي هو جيل ما بعد أتباع التابعين. هذا الكتاب بدايته مفقودة، لكن بدأ بجمع القرآن، ثم ما جاء في من قال بالقرآن برأيه، ثم نزول القرآن، ثم ابتدأ بسورة الفاتحة إلى أن ختم بسورة الناس. السؤال الذي يمكن أن يعني نوجهه أو نستفهم عنه، هل عبد الرزاق رحمه الله تعالى جمع كل ما بلغه من التفسير أو هو انتخب؟ الله أعلم. يعني المتوقع من خلال سعة اطلاع عبد الرزاق على الروايات التفسيرية والروايات الحديثية أن يكون انتخب، هذا المتوقع، لكن نبقى نلقي سؤال، هل هو انتخب أم هذا ما جمعه من التفسير؟ ويمكن طبعا معرفة ذلك بمقارنة الروايات التفسيرية الواردة عنده في كتابه المصنف، فإن ورد عنده أشياء لم يجمعها بالتفسير وهي كثيرة ففيه دلالة على أنه انتخب، لكنه سؤال يبقى يعني للبحث. التفسير الثاني تفسير آدم ابن أبي إياس المتوفى سنة 220، وهذا مطبوع، وهو المسمى بتفسير مجاهد، يعني التفسير المطبوع باسم مجاهد تفسير مجاهد. حقق الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين أن هذا التفسير هو تفسير آدم ابن أبي إياس، لأن الإسناد يدور عليه، فهو يروي في هذا عن مجاهد وعن غيره، يعني التفسير هذا في روايات عن غير مجاهد وهي كثيرة. فإذا كان تفسير مجاهد هذه الرواية الأخرى تعتبر تفسير من؟ تفسير من فسر بها. ففي رواية عن ابن عباس ورواية عن عطاء ورواية عن عكرمة إلى آخره، يعني جملة من مفسري السلف. فحقق الدكتور أن هذا الكتاب هو لآدم بن أبي ياس، وما أذكر لكم اعتمادا على ما ذكره في كتابه اللي هي استدراكات على فؤاد سوزكين في تاريخ التراث العربي فيما يتعلق بعلوم القرآن. يعني من أراد أن يرجع إلى تحقيق الدكتور يرجع إليه في هذا الكتاب من مطبوعات دار الجوزي، تجدونه فيما يتعلق بعلوم القرآن. حقق أن هذا التفسير المسمى تفسير مجاهد هو في حقيقته لآدم ابن أبي إياس، وهو بالفعل أيضا يحكي لنا نفس المرحلة، وهي مرحلة إيش؟ النقل. لا تجد لآدم ابن أبي إياس أي قول، كله مروي عن مفسري السلف. أيضا كما أن تفسير عبد الرزاق أغلبه عن قتادة، نجد أن هذا التفسير أغلبه عن من؟ عن مجاهد، ولهذا نسب التفسير إليه. نجد أيضا أنه وردت روايات لجمع من مفسري السلف كابن عباس والحسن البصري وغيرهم، أنه أيضا لا يشمل جميع القرآن بخلاف تفسير عبد الرزاق، في الغالب أنه شمل جميع القرآن، وإن لم يشمل إيش؟ جميع السور، وإن لم يشمل جميع الآيات. أيضا نلاحظ هنا أن السند يتكرر في كل أثر من آثار الكتاب، ومثله أيضا عبد الرزاق، السند يتكرر في كل أثر من آثار الكتاب، لأنه إيش؟ كتاب رواية، ويعتمد السند في كل أثر من الآثار يتكرر نفس السند، أو السند الذي روى به التفسير إن كان من غير طريق مجاهد، لأن الغالب في هذا السند. أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أنبأنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا السند هو الذي غالب ما يدور في الكتاب. هذا ما يتعلق بتفسير آدم بن